قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دكتور صلاح سلطان.
هو درة وكلؤلؤ مرجان هو داد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجنا صناعة العلماء، وفي الحلقات الماضية تعرفنا على صفات كثيرة من صفات العلماء الربانيين، وذكرنا الأفات والأمراض التي انتشرت في بعض العلماء أو في كثير من العلماء فأدت إلى الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية، وذكرنا أننا في هذا البرنامج ندرس مثل هذه الأمراض والأفات لنخرج بإذن الله بحل وطريقة لخروج من أزمة العلماء والخروج من أزمة الأمة إلى ما يصلح حال الأمة الإسلامية ويضعها في المكان التي أرادها منها ربنا عز وجل. في هذه الحلقات مع الدكتور الفاضل أستاذي الدكتور صلاح سلطان، يعني تدرسنا صفات كثيرة العلماء الربانيين، تدرسنا كذلك بعض الأمراض والأفات، ولعلنا تحدثنا في عدة حلقات عن انفصال العلماء عن واقعهم وحل مثل هذه المشكلة، وارتباط العالم برب العالمين سبحانه وتعالى قد يقيه مثل هذه الوقوع أو مثل هذا الوقوع في مثل هذا المرض الخطير. وذكرنا كذلك علاقة العالم بالحاكم ودور العالم في نصح الحاكم، وقد يتعرض للإيذاء ولكن هذا قليل إذا ما نظر إلى ثواب ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اليوم نريد أن نتحدث عن عنصر آخر من عناصر الأزمة، مشكلة أخرى لعلها أصبحت ظاهرة وليست فقط حالة، وهي مشكلة كبيرة يشاهدها الجميع على شاشات التلفزيون، على صفحات الجرائد، في المحافل العلمية، بين الناس وبعيدا عن أعين الناس. الحقيقة قضية تحتاج منا إلى وقفات كثيرة، وهي قضية الصراع بين العلماء. العلماء اللي هم مفروض أن هم يقودوا العالم إلى التوحد وإلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل، وإلى نبذ الخلافات وإلى نبذ الفرقة وإلى توجيه الهدف إلى اتجاه واحد، إذا بالصراع يدور بين عالم وعالم آخر، بين تيار وتيار آخر، بين توجه وتوجه آخر، بين دولة ودولة أخرى، علماء دولة وعلماء دولة أخرى. ما الذي نحن إليه سائرون، وإلى أي شيء نهدف بهذا الصراع بين العلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، ثم أما بعد، الحقيقة يعني أشعر فعلا أن دكتور راغب أخي وحبي في الله طرح قضية فعلا كما قالت العرب الحديث ذو شجون، لأن العلماء الذين يريدهم الله تبارك وتعالى يجمعون ولا يفرقون ويقودون نقلة نوعية في الانتقال من العصبية الذميمة إلى الأخوة الحميمة، ومن الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف. وإلا هم في مصاف آخر، ليس العلماء الربانيين وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم
بغيا بينهم.
وكنت أظنها حالة مرضية أو ظاهرة مرضية في واقعنا المعاصر، حتى قرأت كتابا في جامعة أوهايو في أمريكا. كنت لما أتعب من قراءة كتب الفقه والأصول أروح أشوف كتب الأدب، كتب الشعر، كتب القصص، الكتب فإذا بي وأنا أقلب بين يعني
كتاب عربي
باللغة العربية، هناك مكتبة ضخمة باللغة العربية، أجد كتابا ضخما يعني أكبر يعني حجما من هذا الكتاب طبعا هنا الحجم اللي جوه يعني اقوى بكثير. العلم وبناء الامم، انا معتز بالكتاب جدا الحقيقه، وفيه يعني كلام كثير يحتاج ان يتربى عليه العلماء الربانيون. فوجدت كتابا ضخما بعنوان تحاسد العلماء، والوقائع في هذا الكتاب مره مراره الى درجه.
كتاب قديم ولا حديث هذاك؟
لا، هذا كتاب لاحد العلماء القدامى.
نعم.
ان العلماء مش بقى المغول والتتار وكده اللي بيحرقوا الكتب والصليبيين، لا، ده العلماء يشون لدى الحكام لحرق كتب. يعني واحد من العلماء انه انبغ منهم الناس تلتف حوله وتاخذ عنه وتنزل على فتوى اكثر منهم، يظهر عوارهم وصمتهم ويعني التفافهم حول يعني الحاكم دون، فيدسون له الشائعات ويحركون ضده المؤامرات. والذين ذهبوا الى الخليفة العباسي وصنعوا اسفينا من بينه وبين الامام مالك بن انس امام دار الهجرة الذي يقال فيه لا يفتى ومالك في المدينة.
نعم.
واحد راح سأل الإمام مالك بيقول له هل طلاق المكره يقع؟ قال له طلاق المكره لا يقع، وفي حديث صحيح في الموضوع رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والأصل أن الأحكام تجري إذا جرى اختيارها، لأن العقل هو مناط التكليف والقلب هو مناط التشريف. فإذا غاب العقل لا يمكن يعني رفع القلم عن الثلاثة، المجنون حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، فلا يوجد اختيار. وإذا بأحد الحاكمين على الإمام مالك بن أنس يأخذ المسألة دي يروح للحاكم فوق يقول اسمع انت مش واخد بالك، ده الدنيا عمالة تتخلخل من تحتك بخير. قال له قضية طلاق المكره لا تراد لذاتها، وإنما يراد أن بيعة المكره لا تقع. الناس بيعتك، طب يعني بدل ما يقول له بيعة المكرهين هذه لا يجوز لك أن تكره الناس على بيعتك، يعني يجب أن تأتي
يهيج عليها،
يعني يجب أن يقول له لا يجوز أن تأتي كرها، يعني
أقلها يسكت، يعني أقلها
يعني
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 وشى بالإمام مالك، يعني
إنما يروح يقول ده هي بيعة المكره لا تقع، هي المقصد من الفتوى بأن طلاق المكره
لا يقع.
لا يقع. يعني خد قضية اجتماعية، واحد بيطلق مكره، خدها وعلقها بقت قضية سياسية.
وافرض يعني حتى يعني أنا عايز أقول افرض أن الملك الإمام مالك كان يقصد ذلك الأمر، فجزاه الله خير أنه يشير للحاكم بأن حكم الحاكم الذي يحكم بالإكراه لا يقع، وانه يعني
انت كده زعل منك
يعني يعني لعل الامام مالك يقصد ذلك، انا ماليش دعوه انا بتكلم على الامام مالك.
يعني حكم ده بيمشي النهارده دكتور راجل،
اقول الامام مالك كان بيقول، انما الرجل الاخر هو بيدور على شيء
هو يمشي يا دكتور راجل، احنا بتوع فقه ولازم نقول كلمه
طلعت. الله اكبر.
المهم فبقول يعني شوف الوسايه تصل الى هذا الحد، فيؤذى فيها الإمام مالك ويضرب حتى نعم. إن ذراعه لم يعد يستطيع في الصلاة
أن يرفعها.
يرفعها، وبعض الناس الأتباع بدون يعني دليل يعني يرسلون أيديهم اتباع الإمام مالك، وما هذا مذهب الإمام مالك
صحيح.
في التحقيق العلمي الصحيح. يعني هذا الأمر يقول لك كيف أن يعني الصدور التي ليس فيها حب الله والتجرد لله عز وجل. الصورة الأخرى، لا، الصورة الأخرى الإمام الشافعي يقول والله ما جادلت أحدا أو ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحكمة على قلبه ولسانه.
الله أكبر.
لأن هو يستطيع يرجع للحق لو بدأ أنه الحق عند الآخر، لكن قد لا يستطيعها غير ويكابر
نفس الوقت. حضرتك هو يريد أن لا يفتن.
نعم.
لأن حضرتك أنا لو أنا يعني كلما ناظرت أحدا ظهر الحق على لساني أنا قد أفتن وأظن في يعني نفسي القدرة، وإنما أتيت على علم عندي وأعتقد أنني يعني بحدتي وعقلي وبياني وحسن دليلي ووصلت إلى، ولا أنسى وأنسى أن الله عز وجل هو الذي وهبني هذه الحكمة، هو الذي أعطني هذا البيان، هو الذي رزقني هذا الكلام، هو الذي علمني هذا العلم، أنسى ذلك. فالإمام الشافعي رحمه الله من شدة ورعه ومن تقواه ومن حسن اتصاله بالله عز وجل يريد أن يظهر الحق على لسان الآخرين حتى لا ينظر إليه هو أنه الذي انتصر وانتصر وانتصر في كل معاركه النقاشية مع بقية العلماء. حقيقة المثال ده يعني مثال الشافعي رحمه الله مقارنة بأمثلة الآخرين يعني بيخلينا فعلا يعني الحمد لله موجود عندنا النموذج الذي يحتذى، ليس الشافعي وحده ولكن هناك أمثلة كثيرة في حياة العلماء من السلف الصالح وفي حياة العلماء من زماننا الآن. أنا أذكر حضرتك بالنسبة لقضية الصراع بين العلماء في أحد الكتب، وأنا يعني لعل هذا الكلام سيفتح بابا جديدا من أبواب سبب الصراع بين العلماء. في أحد الكتب اللي كتبتها حديثا اسمه فلسطين واجبات الأمة، أنا كتبته عشان مشكلة الصراع بين العلماء.
سبحان الله،
والله يعني أصل كتابة الكتاب وفكرة الكتاب الصراع بين العلماء. اللي حصل أنا كنت مرة في أمريكا من حوالي سنة تقريبا أو يعني عدة شهور، واتصل بي أحد العلماء يشكو لي علما آخر، وكان أيام يعني أعتقد أيام ضرب غزة أو حاجة من سنة وشوية يعني، فيشكو لي علما آخر ليه؟ يقول العالم الآخر هذا ظهر على فضائيات ويعرض به، يقول الذين يقولون أن على الأمة أن تفعل كذا وكذا وكذا، هؤلاء واهمون وهؤلاء كذا وكذا، ثم أخذ يتكلم عنه كلاما إيه يعني إيه شديدا. والتاني طلع في البرنامج بتاعه، وكل واحد ليه برنامج ليه مساحة بيتكلم فيها زي ما عايز، بيقول في وقعد يخبط في العالم التاني وهكذا، فأخذوا يتراشقوا بالألفاظ على شاشات الفضائيات أمام الجماهير.
وضعت القضية
هذه يعني الأولى في قضية فلسطين كذا، وهو يقول كذا وهذا مخالف كذا، والأولى في قضية فلسطين. فأنا قعدت أفكر في القضية، والاثنين يعني اتصلوا بي الحقيقة، والاثنين زعلانين ومكتئبين وفي شقاق كبير. قعدت أفكر في القضية، ليه ما سبب هذا الصراع؟ وجدت أن من أهم أسباب هذا الصراع أن هذا العالم يخاطب شريحة معينة، ينظر إلى القضية من وجهة نظر معينة، والعالم الآخر يخاطب شريحة أخرى. كلام العالم الآخر صحيح مع الشريحة التي يخاطبها، وكلام العالم الأول صحيح مع الشريحة التي يخاطبها. فاكتشفت أن الخطاب في قضية فلسطين، في قضية العراق، في قضية البطالة، في قضية الحكم، في قضية أي شيء، في أي قضية يختلف من شريحة إلى شريحة. الأمة فيها شرائح مختلفة. أنا لما أجي أتكلم عن قضية فلسطين مع أهل فلسطين لا شك أن لي حوار مختلف لما بتكلم عن قضية فلسطين مع غير أهل فلسطين، لما أتكلم عن قضية فلسطين مع واحد غني غير ما واحد فقير، لما أتكلم عن قضية فلسطين مع واحد عايش في بلاد المسلمين غير ما واحد عايش في جالية مسلمة برة، لما أتكلم مع رجل غير لما أتكلم مع مرأة، لما أتكلم مع طفل صغير ما أقعدش أنا الجهاد في سبيل الله ولا بد وهذا الطريق هو الوحيد ده معاني ممكن أزرعها فيه كرؤية استراتيجية، لكن انت تعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هقدر اعمل. فاذا اغلقت الابواب على طريقه واحده ضاعت القضيه.
وداد امتنا وخير زمان.
كان هذا السبب اللي انا الفت من اجله كتاب فلسطين واجبات الامه. عملت قسمت الامه الاسلاميه ل 18 شريحه، كل شريحه لها دور لها ادوار، طلع الادوار اكتر من 1130 دور.
ما شاء الله لقد
تخيل انت 1100 مش هيقوم بهم واحد،
مستحيل.
في ادي ادوار العلماء، شريحه العلماء، شريحه الحكام، شريحه اهل فلسطين، واهل فلسطين دول انواع، في اهل فلسطين في الضفه وغزه، وفي اهل فلسطين في 48، وفي اهل فلسطين بره
في المخيمات
فلسطين، وفي المخيمات
وفي الشتات،
شريحه المسلمين اللي بيعيشوا في الغرب، شريحه الاقتصاديين من المسلمين، شريحه الاعلاميين من المسلمين، شريحه النساء، شريحة الأطفال، شريحة يعني 18 شريحة، حتى وصلت شريحة رقم 18 شريحة غير المسلمين ليهم دور في قضية فلسطين. نعم. في ناس من الأحرار كتير من غير المسلمين لهم أدوار، وشفناهم كتير في أوروبا وفي أمريكا بيعملوا
يعني الحرية
فأنا إذن لو أنا أنظر إلى هذه القضية إن أنا كعالم لي دور وبسد ثغرة، والعالم أخويا الآخر بسد ثغرة تانية، وإذا تعارض كلامي مع كلامه لا مانع لا ضير، ولازم إحنا كلنا يبقى كلامنا واحد وكلنا مذهب واحد وإلا اختلفنا وتصارعنا. هذا المفهوم وهذه الرؤية بتعطي لا أقول حماية من الصراع، ولكن تعطي أكثر من ذلك، تعطي ثراء في الفقه وثراء في المعلومة وثراء في الوصول إلى الناس. كل واحد عنده القدرة للوصول إلى شريحة، فشرائح الأمة بكاملها سدت بهذا التنوع العظيم من العلماء، ونسينا قضية الصراع بين العلماء وانتقلنا إلى ما بعدها من خطوات إيجابية.
الحقيقة يعني تاريخنا ووقعنا فيه فعلا مآسي الكثير في هذا الأمر، وإن كان الأمل إن شاء الله كبير. أنا عملت بحوث عن ابن حزم الأندلسي، وأنا معجب جدا بعقلية ابن حزم الأندلسي.
صحيح.
الحقيقة عالم، فقيه، محدث قوي، محقق
ذكي
جدا، لكن أوذيت منه أذى لا حد له. وأنا يعني أجد بين كل سطر وسطر تقريعا لكل
هو
إمام من
هو
الأئمة
نعم.
الأربعة أو غيرهم من المخالفين له في الرأي، وقلت في أبحاثي لا يجوز الاقتداء به في هذا أبدا. ربما هو معذور لأنه فعلا هو ممن وشى به العلماء لدى الحكام وأحرقت كتب وسجن، وإنما هذا لا يعفي أي عالم من أن يلتزم أمرين. وأنا أدرس هذه لطلابي في الدراسات العليا، أقول أختلف مع من شئت بضابطين، الضابط الأول أدب والضابط الثاني سبب. أدب في أدب الاختلاف مع الآخر، سبب يبقى عندك دليل ما تختلفش بالدراع، لأن احنا بنشتغل في العلم يعني هو كده وخلاص، ما تدفعش إلى الواحد جاهل. فأدب وسبب، إذا كان عندك سبب الاختلاف وأدب في طريقة الاختلاف، حتتين المصاد دول أدب وسبب. كنت أفتقد عند أجد عنده السبب ولا أجد عنده يعني يعني مش عايز أقول يعني
طبعا
يعني الرقة في مع العلماء لم أكن أجده. الإمام الغزالي بيحكي لنا مآسي حجة الإسلام، بيقول والخلاف بين العامة لم يقتصر عليهم، وإنما أنا عايز أقول أنه نشأ عند العلماء، حتى إن أحدهم سئل هل يجوز أن يتزوج الشافعي حنفية؟ قال لا، ثم استدرك قائلا إنما يجوز فقط قياسا على نكاح الذمية.
أعوذ بالله،
يعني
أعوذ بالله.
ما توصل المسألة إلى هذا الحد بين المذاهب الإسلامية، لو بعث الشافعي وأبو حنيفة لا تبرأ من الاثنين معا معا. الأئمة الأربعة كان بينهم احترام عالي جدا.
كلمات أحمد بن حنبل في الشافعية، الشافعي كان للدنيا
كالشمس للدنيا والعافية للناس، هل عنهما من غناء؟ حد يستغنى عن الشمس والعافية؟ يعني والإمام الشافعي لما صلى في مساجد الأحناف في العراق ترك مذهبه
لم يقنط
في صلاة الصبح احتراما وإجلالا لرأي مخالفه
بعد موته. بعد موته، يعني كان الإمام أبو حنيفة ميت، وعن ذلك يحترم فقه ويحترم البلد اللي ماشي على فقه معين.
صحيح. فيعني الأئمة الأعلام يعني لا يمكن أن يوافقوا على هذا الكلام. في واقعنا كنا في مؤتمر في أمريكا يحضر 65 عالم من كل علماء الأمة من كل المذاهب السنية المعتمد. وبعدين رئيس المؤتمر يعني مرض لم يستطع أن يلقي الكلمة، فإحنا تشاورنا من يقول الكلمة فلان هو أكبر علماء السنة بعد هذا الشيخ. فطلع هذا الشيخ كلمته يصب جام غضبه على الشيخ الذي مرض، ويقول يعني يعني هو كان يعني الشيخ هو سيكون مكانه هذه الكلمة، يعني المفروض أنه يتكلم نيابة عنه،
هو مسك الميكروفون
وإسفاف من أشد أنواع
لا حول ولا قوة.
الحقيقة مش بس يعني سب الشيخ رئيس المؤتمر، ده هو طاح كمان في يعني قطاع عريض من العلماء من مذهب يعني معين، قال هؤلاء المذهب عندهم دين وهؤلاء لا يفهمون. علماء يعني جايين من بلاد بقالهم 14 ساعة طيران وتيجي تسبهم في 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 المؤتمر. فالحقيقة بسرعة يعني قلت لابد من الاعتذار عن هذه الكلمة، وأدرنا المسألة، وحدثنا الشيخ لما ندى قلنا له يعني احنا نريد المؤتمر ينجح، والشيخ قال انا اعفو عمن ظلمني واصل من قطعني واعطي من حرمني، وجئنا لحل معضلات فقهية للمسلمين هنا لا لنتنابذ، وكان فعلا مثالا للعفو والصفح. لكن لما دخلنا في القضايا بدأ الحوار بين العلماء، تحس ان هي ان هم يعني
في توتر،
يعني تعرف صراع الدية كان موجود في الدنمارك، او صراع الفيل الموجود ما اعرفش فين، او صراع النسور، يعني اجواء
كله متربص.
نعم. واحد يمسك لواحد بحث، ودول كبار علماء، يعني يقول انت اخطأت في هذه الكلمه وكان يجب ان تضع هنا همزه وان تضع امور شكليه جدا. اضطر الاخر ان يقول لو انت تناقشني في بحث كأن أنت بتناقش طالب في الماجستير والدكتوراه، أنا عضو مجمع البحوث الإسلامية لا يطمع مثلك أن يقف على بابه.
الله أكبر.
فأساءه أيضا. فتعكر الجو جدا، وبدأنا نحاول مرة أخرى أن نلطف الأجواء، ثم يعني انتهينا في قضية فقهية إلى 25 لهم رأي و 45 لهم رأي آخر، أو 20 و 45. أنا كنت مع رأي المجموعة الأقلية هذه بالمنع في هذه القضية، وإن في محاذير شرعية من الأخذ بالرخصة فيها. فجاءني هذا الشيخ وقال لي: أنت ممتاز إن خالفت شيخك وخالفت فلان وخالفت، نحن لا نريد أن تمر هذه القضية ولو سالت فيها الدماء.
الله
سمعت أذناي ورأت عيناي، يعني دي ولية خطب لي، فإحنا عايزين نتكاتف العشرين ولا نجعل هذه الفتوى تخرج على الإطلاق. قلت له: صلى على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
قلت له: إذا قبلت أن أكون عضوا في مجمع فقهي فرقم واحد أن أحترم رأي المخالف، وإلا أعتزل وأروح من برا لوحدي.
ويعني مجمع فقهي
يعني مجمع فقهي يعني مجموعة آراء، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، ورأي الفرد يشقيها ويطغيها. قلت له: يعني أبجديات أن أنا أكون في عمل جماعي أن أنا أحترم رأي المخالف ونتشاور ورأي الأغلبية تمشي، فأنا أختلف لكن بسبب وبأدب. قلت له: اللي عايز يسيل دماء، الجولان محتلة وفلسطين محتلة والعدو واضح، إنما احنا نأتي هنا نسيل دماء العلماء في أمريكا؟
لا حول ولا،
جئنا هنا إلى أمريكا نسيل دماء بعضنا البعض؟ اتقي الله يا مولانا، شيء كبير وله كتب مجلدات يعني،
سبحان الله.
إنما الحقيقة غاب عنه
فرغت الروح. الروح من المادة أو من العلم.
وكانت معاناة أن ينتهي هذا المؤتمر يعني بأي شكل تعبنا فعلا.
لكن أكيد دكتور في مؤتمرات كثيرة، عشان الأخوة المشاهدين والمشاهدات ما يحصلهمش نوع من الإحباط، يعني كثير من المؤتمرات كانت ناجحة من المؤتمرات.
يعني أنا أتكلم عن حالة وليس الظاهرة بالنسبة لمؤتمراتنا في المجامع الفقهية. يعني في أحد المجالس في يعني أوروبا، المجلس الأوروبي الإفتاء والبحوث، وأنا أرى أن هذا المجلس بالفعل هو نموذج متميز للرأي والرأي الآخر الذي يختلف فيه كل مع الآخر بأدب وبسبب فعلا. كل واحد بيعرض رأيه بمنتهى الأدب في العرض الآخر. يعني في هذا المجلس اللي احنا عقدنا آخر حاجة في تركيا يعني منذ أيام، المجلس العشرين، في هذا المجلس لم ألحظ تطاولا إلا مرة واحدة، ووقفت ووقف معي يعني أحد الشيوخ الآخرين وقالوا: احنا كده بنخرج عن منهجيتنا، رجل له رأي وغاب هذا العالم عن أن يعرض رأيه، لا يصح لواحد يعني أن يقول يعني كلمة يعني كلمة نبيه.
هذا التطور حضرتك يعني اللي شفناه في مجمع اللي كان في أمريكا واللي كان في غير أو كده، حضرتك تعتقد أن السبب هو الحسد ما بين العلماء لمكانة عالم أو لعلم عالم أو لفقه عالم؟ لماذا يحدث هذا التناوز؟ يعني أنا ذكرت أن ممكن يكون في عالم بيخاطب شريحة وعالم بيخاطب شريحة تانية وكلاهما على حق، لكن في هذه القضية في قضية تربص حقيقي وفي قضية نوع من الإنكار الذي إذا وصل إلى سيلان الدماء فما عندوش مانع. يعني ما وراءه ده يعني
أنا فعلا
حسد وحقد مثلا؟
هو الحسد يا دكتور.
نعم.
الحسد بين العلماء أصعب ألف مرة ومرة من حسد العوام لبعض،
ويجد له من الآيات وأحاديث ما تسوغ له.
هو يجد نفسه كأنه هو حارس للحق في قضية من قضايا الفروع التي من أجلها يضيع الأصول، إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. فيقوم بشق الأمة بوهم
أنا.
أنه يدافع عن أصل من الأصول، وليس أصلا هو من وجهة نظري أن هذا أصل من الأصول، لكن عنده استعداد أن يشق الجارية بالكامل من أجل هذه القضية. وإنما الحقيقة مسألة أنه بيدافع عن قضية، هذه يمكن الواحد يعذره إلى حد ما. إنما عندما تغوص يعني في التحليل هو الحسد. ولماذا ينصرف الناس إليه ولا ينصرفون عني؟ لماذا تذهب الفضائيات إليه ولا تذهب إليه؟ لماذا يدعى إلى بلاد شتى ولا أدعى؟ لماذا يسأل وينزل الناس على رأيه ولا يعني ينزل الناس على رأيه؟
نوازع للأسف بشرية،
رغم أنه لا بد أن يقول لنفسه. يعني زي واحد بيقول يعني شعر لم يفهم، فقيل له: أنت تقول ما لا يفهم. قال: ولماذا لا تفهمون ما أقول؟ ما هو برضو أنت تطلعوا شوية وننزل لكم شوية. زي ما بيقولوا الامريكان وهاف تو ميت ان ذا ميدل، نتقابل في النص. انما يعني انا لازم يعني انزل خالص وانتوا تتنكوا مكانكم، مستحيل. فالعلماء الحقيقه لما يبص العالم له قبول عند الله يقول لعله يعني فيما بينه وبين الله في ركعات في الليل، في صيام بالنهار، في اذكار بالليل والنهار، في صدقه سر، في
ارحام. وزي ما حضرتك يعني بتذكرني في بدايه الحلقات وفي نهايتها جزاك الله كل خير بان يدعو العالم لاخيه العالم، وان يعني وان ان عندما يعني تحضر في خطبه الجمعه، والله انا كثيرا يعني اشهد الخطيب على منبر الجمعه وانا قاعد تحت اقعد ادعي ربنا سبحانه وتعالى يثبته ويجري الحق على لساني ويفتح له قلوب العالم وينفع به وكذا وكذا، وفي هذا بركه. وربنا سبحانه وتعالى اذا راك تدعو لاخيك فيجعل لك ملكا يكون لك ولك مثل ذلك. نعم. يعني انت يعني يسخر لك ملك من السماء يكون لك اطمئن ما دعوت به لاخيك لن ينقص من قدرك بل سيعلي من شانك. هذا هو المعنى الذي نريد.
تذكر نفس المعنى لما كنا في ايطاليا قريبا قلت لك يا دكتور احنا امام موضوع كبير جدا، احنا يعني نريد يعني نعمل شيء لاطفال غزه، ان اللي يتكلم الثاني والله بركه هذه المساله يا دكتور رجل. نعم. تجدوها في الله. كل يعني الواحد بيسافر كل اسبوع وبيلتقي مع اخوانه بيبقى في يعني الاخوه بنجلس كلنا على يعني ما طاوله واحده وكل واحد يقول كلمه. طوال ما استمع عندي امران، ان انا حريص جدا على ان اتعلم من اخي الذي يتكلم ثم ادعو الله ان يلهمه الحكمه وفصل الخطاب. ربنا اجد برضاها في قلبي لانه لما الاقيه وصل الرساله، انا احب الرساله اكثر من حب نفسي. اذا وصلت الرساله عن طريق اخي خلاص يعني ماذا تريد؟ يعني فهذا المعنى انا اوصي به فعلا يعني كل اخوان العلماء انه يدعو الله بينه وبين نفسه، اللهم اجعلني عندك خير الناس وعند الناس من الناس وعند نفسي اقل الناس. واذا جلس مع اخيه او قرأ لاخيه فانما يقرأ بعقل المتعلم وبعقل الذي يدعو الله ان يزيده من فضله وان يلهمه الحكمه وفصل الخطاب. يقوم يستلم النفس السخيمه ان انا وهو لا احنا مع بعض 11. نعم. يعني احنا يعني ما احنا شركاء متكاملين،
نحن من احنا متكاملين،
احنا شركاء متكاملين
ان شاء الله.
ده انا مش محتاج اخويا الدكتور راغب بس، ده احنا محتاجين كل علماء الامه نصطف جميعا ثم ندافع نخلي القضيه قدامنا واحنا كلنا مختفيين وراها ولا يهمنا اليد ولا اللسان التي تظهر انها نصرت القضيه.
هي القضيه واضح انها طبعا ما شاء الله واسعه وكبيره. انا اعتقد اننا سنحتاج ان نفرد حلقه جديده لقضيه الصراع بين العلماء والوحده بين العلماء، يعني كيف نخرج بالعالم الرباني من قضيه صراع والتشاحن والتنابز بالالقاب مع اخوانه العلماء الى قضيه توحيد القوى والوصول الى الغايه الاسمى من تحقيق الصلاح والكمال لهذه الامه العظيمه امه الاسلام. جزاكم الله خيرا كثيرا على محسن متابعتكم، ونسال الله عز وجل ان يجمعنا على خير دائما، والشكر منصور لاستاذنا فضيله الدكتور صلاح سلطان، ونسال الله عز وجل ان يمن عليه دائما بالفهم الصحيح والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك.